العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حول فصل حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، يعني الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة الإيمان ونتيجة البصيرة ونتيجة النور الذي قذفه الله في قلوبهم، أخذهم سفهاء مكة وطغاتها بالأذى والعقوبة، بالتعذيب وبالضرب وبالسجن وبالحبس وبكل أنواع العقوبات. وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لكن قريشا لم تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الله الكونية والشرعية أن الله ما بعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام رسولا إلا في منعة من قومه. لماذا؟ لأن لوط قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فاستضعفه قومه. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى بعد لوط أن يحمي أنبياءه وأن يعصمهم من السفهاء. ولذلك قال قوم شعيب: لولا رهطك لرجمناك. فما بعث نبي بعد لوط عليه السلام إلا وهو في منعة من قومه، وكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله سخر له أبا طالب ليحميه ويصونه ويرد عنه أذى الكفار، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، بل هو كان زعيمهم، لأنه ورث الزعامة من أبيه عبد المطلب. كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون، أي لا يعني يقدمون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له. أنهم كانوا يعرفون محبة أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمتنعون عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، كان أبو طالب يحب الرسول حبا، لكن فطرة طبيعة، لأنه ابن أخيه، ليس لأنه الرسول، لأنه حمية. وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، أي على ملتهم، إلا أن الله امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا. طيب، وكان استمراره على دين قومه من حكمته الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، يعني بقاء أبي طالب على دين قومه كان في صالح الرسول. لماذا؟ لأنه لو أسلم أبو طالب لآذوه كما آذوا إيش؟ بقية المسلمين، لكنه بقي شريفا ومطاعا في قومه، ولذلك لم يجرؤوا على مخالفته أو الإساء إليه بالإساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي القريش وجاهة ولا كرامة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك ينصر هذا الدين بغير مسلم، بالكافر، بالفاجر، بالفاسق، كما سيأتي تفصيله. وقد قسم الله خلقه أنواعا وأجناسا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة، كاعة بمعنى جبناء يخافون الرسول، ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، يعني أبو طالب بقي يحميه حتى موته. بعد موت النبي، بعد موت أبي طالب، اجترأ كفار مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ثبوت الجبال، يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى التوحيد. من الدروس التي نأخذ من حماية أبي طالب أن المحبة التي تنفع هي المحبة الشرعية، وأما المحبة الجبلية والفطرية ومحبة الطبع والقرابة لا تنفع. وحبذا لو اجتمعت المحبتان، حب لذاته وحب لنبوته، فهو جدير بأن يحب صلى الله عليه وسلم المحبة التامة الكاملة طبعا وشرعا صلى الله عليه وسلم. لكن من اقتصر على المحبة التي هي طبع غير شرعية لا ينتفع به، ولا ينتفع بحبه، ولا ينتفع باتباعه. ولذلك نقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر الثاني أن الأنبياء بعد لوط بعثوا في قوة وفي منعة من قومهم، ليدرأ رهطهم عنهم تسلط السفهاء وتسلط الجهال، وكان منهم محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا جاء في حديث صحيح: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن نستفيد: ليس كل من نصر الدين دل هذه النصرة على إيش؟ على صحة منهجه، على صحة منهجه. وهذا أبو طالب بين أيديكم خير شاهد. أيضا بارك الله فيكم درس قوي أن الهداية بيد الله. كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أبي طالب أن يؤمن. أقول: يا رسول الله، يقول: يا عم، كلمة كلمة لا إله إلا الله أجادل بها لك عند الله، كلمة بس، قول كلمة. ظل أبو جهل عند رأسه يقول: على ملة الأشياخ، على ملة الأشياخ، حتى قال: على ملة أبي عبد المطلب، ومات على الكفر والعياذ بالله تبارك. إن الهداية اجتباء واصطفاء من الله. لذلك علق ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد على قصة إسلام سلمان، قال: كأن الله يقول لمحمد: يا محمد، أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان. سلمان جاء من أدغال إيران، بين رق وبين سرقة وبين تشرد وبين تعب حتى وصل إلى المدينة، وآمن بالرسول. كان ابن دهقان أي خازن النار، نار المجوس، كان يعني رجل، أبوه كان رجل كبير في المجوس، هو القائم على أمر النار، ترك العزة والجاه والشرف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هداية من الله، ولذلك إذا من الله عليك بالهداية والتوفيق فاحمد الله على ذلك، فالحمد لله على الإسلام والسنة. ننتقل إلى ذكر الجهر بالدعوة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته بعد أن أمره الله تبارك وتعالى أن يجهر بها. عندما حان موعد إعلان الدعوة والجهر بها أنزل الله عز وجل على رسوله قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما نزلت هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انتهت مرحلة الدعوة السرية، وقلنا أنها استمرت تقريبا سنتين. وقوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذه الآيات في سورة الحجر وسورة الشعراء أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة وأن لا يبقى دعوته سرا. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلته وعشيرته ودعاهم علانية إلى الإسلام وخوفهم من مخالفة أمره وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من النار وبين لهم أن كل إنسان مسؤول عن نفسه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا، وهو قريب من البيت كما تعرفون، فهتف يا صباحاه، كلمة ينادي بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم، يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، جاءوا يركضون فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذر جيش والنذير العريان. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قال لهم يعني إذا أخبرتكم أن جيشا سيغزوكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما عرفنا عنك كذبا ولا خيانة ولا شيئا مما يخرم المروءة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: إني رسول الله إليكم. الآن مين تصدى لمعارضته؟ أقرب الناس إليه أبو لهب عمه. انظروا، عمه أبو طالب يحميه وعمه أبو لهب يؤذيه، فشتان ما بين العمين رغم أنهما على الكفر. قال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تبا يعني هلاكا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمعهم على الصفا ونادى فيهم يا صباحا اجتمعوا، فلما اجتمعوا الآن بده يقيم الحجة الرسالية عليهم، أراد أن يسألهم سؤالا عن أخلاقه وعن آدابه وعن أمانته وعن صدقه. قال: أرأيتم، أخبرهم خبر عادي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يعني جيش تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ إيش قالوا؟ قالوا: ما عهدنا، ما جربنا عليك كذبا، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بحسن خلقه وبمكارم أخلاقه على نبوته. ومن الذي استدل قبل ذلك؟ من الذي استدل قبل ذلك بمكارم أخلاق النبي على الرسالة؟ أبو معمر. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت: لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك وإنك، وذكرت إيش؟ مكارم أخلاقه. إذن من علامات النبوة ومن دلائل الرسالة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أخلاق الداعي لما يكون الرسول الداعي على أخلاق طيبة، هذا يدل على صدقه، ويدل على أن منهجه منهج قويم. ذلك قال النبي لما أرسل معاذا: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. خلق الحسن أمره عظيم، خاصة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله أن تكون هين، أن تكون لين، أن تكون رفيق. انظروا الرسول يقول لعائشة رضي الله عنها وقد قال اليهود له: السلام عليكم، فقالت: وعليكم يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي لعائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: يا عائشة، أو ما سمعت ما قلت لهم؟ رديت عليهم بأدب: وعليكم، ما قلتم عليكم، الموت عليكم أنتم. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. عداوة القرابات، عداوة الأهل من أشد العداوات. ذلك قال طرفة بن العبد في معلقته إيش قال: وظلم ذوي القرابة أشد على الفتى من وقع الحسام المهندي. وظلم ذوي القرابة، يعني أقربائك، إذا ظلموك أشد على الفتى من وقع الحسام المهندي. ولذلك كانت عداوة أبي لهب شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرت في القرآن. أبو جهل عدا، أمية بن لهب عدا، طغاة قريش عدوه، ما أنزل الله سورة في أحدهم إلا في عمه. لماذا؟ لأن عداوة الأقرباء شديدة. تبت يدا أبي لهب وتب، فأنزل الله آية سورة تبت يدا أبي لهب أو المثل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقرباؤك من مرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مالي ما شئتم، يعني اسألوني من مالي ما شئتم أعطيكم لأني أملكه، أما لا أملك لكم من الله شيئا. كل إنسان ونفسه، كل إنسان فلينجو بنفسه. الأنساب، نسب النبي لا ينفعه إلا بالتقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، لا سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم شيئا، وهم أقرباؤه وأهل بيته فماذا عن غيرهم؟ فماذا عن غيرهم؟ دعاء القرابة أو النسب النبوي لا يفيد إلا بتقوى الله. انظروا، أبو طالب حمى النبي ولم يسلم فلم ينفعه، أبو لهب عاد النبي ولم يسلم فكان شرا عليه. نعم، من الدروس التي ممكن نستفيد منها ما يأتي. أولا، البدء بالأقربين في الدعوة حتى لا تكون حجة للأبعدين. يعني لو بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبعدين لقالوا لو كان اللي تدعون إليه خيرا لبدأت بأهلك. فماذا فعل النبي؟ بدأ بأهله لكي لا يبقى حجة للأعداء عليه. أنا بدأت بنفسي وبأهلي. ولذلك في الهداية وفي الدعوة وفي الحرص على الدين يبدأ الإنسان بنفسه وبأهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما بصح تترك بيتك خربان، بيتك على الضلال، بيتك على البدعة وتروح تهدي الناس. ابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بزوجك، ابدأ بابنك. طيب، أيضا دعوة الأقربين تدل على أن الرسول لم يحاب في دين الله أحدا. الكل أمام الله ينبغي أن يؤمنوا برسول الله، ولا محاباة حتى مع فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، هي وأمها خديجة. تذكر قصة المرأة المخزومية التي جاء أسامة بن زيد يشفع فيها لأنها سرقت، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها سرقت لقطعت يدها. إذن لا محاباة في الدين. أخوي، ابني، زوجتي، قريب، جاري، بعيد، كلهم سواء في دين الله تبارك وتعالى. تأكيد أن الأنساب والقرابات والبقاع وكل علائق الدنيا لا تزكي أحدا، إنما يزكي المرء إيش؟ عمله. لا يزكي أحد أحدا إلا أن يزكي المرء، أن يزكي المرء عمله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لفاطمة وهي ابنته شيئا ويدفع عنها شيئا من عذاب الله إذا يعني استحقته حشها، فمن سيدفع عنه البلاء والعذاب؟ لا أحد، إلا أن يشفعه الله فينا. نسأل الله أن يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. الآن بدأت دعوة سرية. من حكمة الدعوة السرية أنها وطنت نفس النبي ونفس الصحابة على ملاقاة الأعباء في مرحلة الجهرية، توطين الرسول وأصحابه على تلقي الصدمات والإعراض والتكذيب والإيذاء من المشركين. لما بدأت الدعوة جهرية بدأت المواجهة بين الإسلام وبين الكفر، فتسلط سفهاء قريش، سفهاء مكة، على من آمن من المسلمين. أيضا من الدروس التي نستفيد منها أن الجهر بالدعوة يعني إعلان عالمية الإسلام، وأن الإسلام للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين ليس لأهل مكة وليس للعرب وليس لفئة دون فئة، هذا لجميع الناس بجميع أجناسهم وتباين ألوانهم واختلاف ألسنتهم. ولذلك دخل فيه من كل الملل وكل النحل وكل الأجناس، فهذا صهيب الرومي، وهذا بلال حبشي، وهذا زيد بن حارثة عربي مولى، وهذا صهيب الرومي. فالإسلام لكل الناس من بعثة محمد إلى قيام الساعة، وقلنا الذي يحمل الدعوة ويحمل مهمة النبي هو أنتم، دعاء إلى الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الجور إلى العدل، من البدعة إلى السنة، من سبيل المجرمين إلى سبيل المؤمنين. أيضا إعلان الدعوة والجهر بها يعني إقامة الحجة الرسالية على قريش، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لإقامة الحجة عليكم. والرسول بدعوته الجهرية أقام الحجة على قريش، ولذلك تميز معسكر الباطل من معسكر الحق، تميز الباطل من الحق. هذه بعض الدروس التي نستفيدها من فصل الجهر بالدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وإن تتولوا قوما يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.